أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في بيان ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله، فإنه قال بأن تقديم الأمارات على الأصول من باب الورود، واستدل على ذلك بوجهين، وقلنا أن الوجه الأول يمكن تبيينه بنحوين. النحو الأول ما مر من أن موضوع الاستصحاب هو الشك، بمعنى التحير وعدم الدليل، فعندما تقوم الأمارة الشك بهذا المعنى حقيقة ينعدم، فأنه مع قيام الأمارة عدم الدليل ينتفي، فأنه مع قيام الأمارة التحير في مقام العمل ينتفي. ويمكن تقريره بنحو آخر، وهو أن موضوعه أن موضوع الاستصحاب الشك بمعنى عدم العلم، لكن أعم من العلم الواقعي ومن العلم الظاهري التعبدي التنزيلي، ومع قيام الأمارة الظنية يحصل عندنا علم ظاهري تعبدي تنزيلي، حيث إن الشارع نزل هذه الأمارات منزلة العلم. هذا هو الوجه الأول، وقد تقدم بيان ذلك. أما الوجه الثاني فهو أنه سلمنا أن الشك بمعنى عدم العلم، أي الشك ليس معناه عدم الدليل، ليس معناه التحير في مقام العمل، وليس بمعنى عدم العلم بالمعنى العام، بل الشك هو عدم العلم الواقعي. لكن لما نلاحظ أدلة حجية الأمارات يحصل عندنا القطع بحجية هذه الأمارات الظنية. صحيح أن الأمارة تفيد الظن، ولكن اعتبار هذه الأمارة قطعي. مثلا ظواهر القرآن، أخبار الثقات تفيد الظن، ولكن ظواهر القرآن قطعا حجة، خبر العادل قطعا حجة. فالأمارة هي ظنية ولكن اعتبارها قطعي، فالعمل بالأمارة في الواقع عمل بذلك المستند القطعي لاعتبار هذه الأمارة. وبناء عليه عندما نحن في مورد الاستصحاب نعمل بالأمارة في الواقع، هذا العمل بالأمارة ليس نقضا للحالة السابقة بالشك، بل هو من باب أنقضه بيقين آخر. أنا عندما أعمل بهذه الأمارة، أعمل بهذه البينة، قلنا صحيح أن البينة تفيد الظن، تورث الظن، ولكن اعتبار هذه البينة خو قطعي، قطعا البينة حجة، قطعا البينة معتبرة. فعندما أعمل بالبينة القائمة على نجاسة الثوب المسبوق بالعلم بالطهارة، في الواقع أنا أنقض يقيني السابق بطهارة هذا الثوب بيقين لا بشك لا بظن. فنقض اليقين السابق، نقض الحالة السابقة بالبينة، نقض اليقين باليقين. فمع قيام البينة الشك يرتفع، لماذا؟ لأنه جاء يقين جديد. والرواية تقول أنه اعمل بالاستصحاب ما دام ليكون هناك يقين جديد، أما إذا أجى يقين جديد فانقض اليقين السابق بهذا اليقين الجديد. وهذا هو معنى الورود. الآن بين القوسين أذكر بالنسبة الآن إلى مراد الشيخ وتفسير عبارات الشيخ، هنا أكو هناك تفسيرات متعددة، أنا حاولت أنه جميع التفاسير أذكرها لكم. فهذا هو الوجه الثاني. الشيخ رحمه الله يجيب عن هذه الوجوه، ولكن قبل ذلك نحن ننقل لكم بعض الأجوبة الذي ذكره المحقق الأشتياني. قلنا إن الورود استدل له بوجهين في بحر الفوائد، ذكر جوابين مختصين عن كل وجه، يعني جواب مختص بالوجه الأول وجواب مختص بالوجه الثاني. أما الجواب المختص عن الوجه الأول فهو أنه نحن لا نقبل أن الشك يراد به ما ذكرتم. أنتم تفضلتوا بأنه الشك هو عدم الدليل، هو التحير في مقام العمل، نحن لا نسلم ذلك. بل المراد بالشك عدم العلم وعدم اليقين، هذا هو المراد بالشك، سيما مع لحاظ تقابله مع اليقين في الرواية. كما أن المراد من اليقين هو اليقين الواقعي في الرواية، فالمراد من مقابله وهو الشك أيضا هو الشك الواقعي. والشك بمعناه الواقعي لا يرتفع لا ينتفي مع قيام الأمارة فلا ورود. هذا جواب مختص بالوجه الأول. أما الجواب المختص بالوجه الثاني هو أنه الأخبار، أخبار الاستصحاب قالت لا تنقض اليقين، أي اليقين بالحالة السابقة بالشك. ثم هذه الأخبار قالت بل انقضه، يعني بل انقض اليقين بالحالة السابقة، اليقين بطهارة الثوب بيقين آخر. نقول أنه من المعلوم أن المراد من اليقين الآخر الناقض لليقين السابق هو اليقين بخلاف الحالة السابقة. عندما نأتي إلى الرواية، الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول لا تنقض اليقين بطهارة ثوبك بالشك، بل انقض اليقين بطهارة ثوبك بيقين آخر. فهذا يقين آخر يقين بماذا؟ يعني يقين بعدم طهارة ثوبك. واضح بعد في نفس السياق في مقابل ذلك، فالمراد من اليقين الآخر الناقض لليقين القديم هو اليقين بارتفاع الحالة السابقة، لا اليقين بأمر آخر أصلا مو مرتبط بالحالة السابقة كما ادعيتم في الوجه الثاني. لأنه في الوجه الثاني شنو قال؟ قال بأنه البينة صحيح هي ظنية ولكن اعتبارها يقيني، فنقض اليقين السابق بالبينة نقض اليقين بطهارة الثوب باليقين بحجية البينة. هذا شنو ربطه؟ لا تنقض اليقين بطهارة ثوبك بالشك في طهارة ثوبك، بل انقض اليقين بطهارة ثوبك باليقين بحجية البينة. هذا كلش خلاف الظاهر، بل الظاهر من الرواية أن اليقين الأول والشك واليقين الثاني، لأنه أكو هناك ثلاث حالات بعد، يقين وشك ويقين، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، أن كل هذه الثلاثة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالطهارة. لا تنقض يقينك بطهارة الثوب بشكك في طهارة الثوب، بل انقض يقينك بطهارة الثوب بيقينك بارتفاع طهارة الثوب. فما ذكرتم في الوجه الثاني من أن نقض اليقين السابق بالأمارة الظنية من نقض اليقين باليقين هذا غير صحيح. أما الجواب الذي يذكره شيخنا الأعظم رحمة الله عليه، الشيخ في مقام الجواب يقول بأنه مجرد تفسير الشك، هذا الجواب جواب مشترك عن الوجهين. الشيخ يقول مجرد تفسير الشك بالتحير كما فعله صاحب الفصول في الوجه الأول، ودعوى أن الأمارات اعتبارها يقينيون فنقض اليقين بها من نقضه بيقين آخر كما في الوجه الثاني، هذان الوجهان وهذا المقدار لا يكفي في إثبات تقدم الأمارات على الأصول من باب الورود. لماذا؟ حيث لقائل أن يقول كما أن الأمارات اعتبارها قطعي ويقيني كذلك الأصول، الأصول أيضا اعتبارها قطعي، الاستصحاب معتبر أو لا؟ قطعا معتبر. أصالة البراءة معتبر أم لا؟ قطعا معتبر، لا شك في ذلك. فلو كان الكلام ناظرا إلى دليل الاعتبار مثل ما الأمارة قطعي الاعتبار، الاستصحاب أيضا قطعي الاعتبار، فمن هذه الجهة لا ترجيح ولا ترجح للأمارة على الأصل. وكما أن دليل الأمارة عام، حيث أن دليل الأمارة جعل الأمارة حجة مطلقة سواء كان هناك استصحاب مخالف أم لا، كذلك الدليل الأصول ودليل الاستصحاب أيضا عام، لا تنقض اليقين بالشك عام، ما قال أنه لا تنقض اليقين بالشك إلا إذا كانت هناك أمارة مخالفة، لا، فيشمل كل منهما مورد الاجتماع فيتعارضان ويتساقطان. ولا سبيل لحل هذا الإشكال ولحل هذا التعرض إلا ما ذكرناه من الحكومة. أنتوا لولا الحكومة التي قررناها في الجلسات السابقة لا وجه لتقديمكم الأمارات على الأصول. هذا هو الجواب المشترك الذي يذكره الشيخ عن الدليلين. أنا خلونا نطبق هذا المقدار. نعم، وإن شئت قلت، وصلنا إلى هنا، وإن شئت قلت، هذا هو الوجه الثاني للورود، إن المفروض دليلا، يعني الأمارة التي فرضناها دليلا قطعي الاعتبار، هذا قطعي خبر، إن البينة التي فرض كونها دليلا قطعي الاعتبار، فنقض الحالة السابقة بهذه البينة نقض اليقين باليقين. وفيها أولا أن موضوع الاستصحاب هو الشك بمعنى عدم العلم الواقعي، لا بمعنى أعرض في خدمتكم الشك بمعنى عدم الدليل أو بمعنى عدم التحير. هذا أولا. مع غض النظر عن هذا، وفيها أنه لا يرتفع التحير ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب، أي في مورد تعارض الدليل مع الاستصحاب، إلا بعد إثبات كون مؤدى الدليل الاجتهادي حاكما على مؤدى الاستصحاب. متى يكون الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في مورد التعارض؟ إذا ثبتت حكومة الأمارات على الأصول، وإلا إذا لم تثبت هذه الحكومة فمن أين لنا أن البينة قطعا معتبرة في مورد التعارض مع الاستصحاب؟ ربما الاستصحاب يكون معتبر والبينة تكون غير معتبرة في مورد التعارض مع الاستصحاب، فمن أين فرضتم هذا؟ يعني هذا صار في المصادرة، هذا أول الكلام، من أين لكم هذا؟ أن البينة، أن الأمارة في مورد التعارض مع الاستصحاب قطعي الاعتبار، لا، هذا أول الكلام. صح، إحنا دا نبحث عن هذا، أنتوا في مقام الدليل دا تجيبون نفس الدعوة، هذا أصل المدعى، من أين لكم هذا؟ نعم نحن نقبل هذا، ولكن بعد إثبات كون الدليل الاجتهادي حاكما على الاستصحاب. نحن أثبتنا الحكومة بالبيان المتقدم، عندما أثبتنا الحكومة فنقول بأنه الأمارة حاكمة على الاستصحاب، خلاص. بعد أن أثبتنا الحكومة تثبت حجية الأمارة في مورد التعارض مع الاستصحاب قطعا، الحجية القطعية للأمارة في مورد التعارض مع الاستصحاب، أما قبل إثبات الحكومة من أين لكم هذه المفردة؟ لذا الشيخ يقول أنه لا يرتفع التحير ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب، أي مورد تعارض الأمارة مع الاستصحاب، إلا بعد إثبات حجية الدليل حتى في مورد تعارضه مع الاستصحاب، وهذا لا يثبت إلا بعد إثبات كون مؤدى الدليل حاكما على مؤدى الاستصحاب. وإلا لولا استفادة الحكومة المذكورة من الأدلة، يعني لولا
ثبوت الحكومة بالتقرير الذي قدمناه سابقا لم يكن وجه لتقديم الأمارة على الاستصحاب في مورد التعارض، وإلا أمكن أن يقال إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة ما دام لا يقين بارتفاع الحالة السابقة، مع عدم اليقين بارتفاع الحالة السابقة. وهذا المؤدى عام سواء كان هناك الأمارة الفلانية الظنية أم له، هاي من جهة. من جهة ثانية، ومؤدى دليل تلك الأمارة مثلا البينة وجوب العمل بمؤداها، أي الأفضل مؤداها، أي بمؤدى تلك الأمارة، هذا أيضا عام. سواء تلك الأمارة خالفت الحالة السابقة أم له، فيتعارضان ولا يندفع مغالطة هذا الكلام. المراد من المغالطة يعني هاي المعارضة. هاي المعارضة متندفع لأنه نحن نقع في دور من جهة استصحاب عام يشمل مورد وجود البينة على الخلاف أو لا، من جهة البينة أيضا عام، دليل البينة شامل لمورد وجوب الاستصحاب على الخلاف أو لا. ففي مورد الاجتماع دليل الاستصحاب جاري، دليل البينة جاري، هيك يتعارضان، وإحنا نبقى في هاي المغالطة، في هاي المعارضة. ولا تندفع هذه المعارضة إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة كما لا يخفى. فالقول بالورود أيضا غير صحيح. فثبت المختار وهو كون الأمارات حاكمة على الأصول العملية، أي عندما تقوم الأمارة موضوع الأصل العملي ينتفي. نعم هذا الانتفاء مو حقيقي مو وجداني، ولا كان يصير ورود، هذا الانتفاء تعبدي تنزيلي، ولذا هذا التقديم من قبيل الحكومة ومن مصادق الحكومة. فالأمارات حاكمة على الأصول العملية، والأصول العملية محكومة للأمارات. بعد ذلك نتطرق لجملة للفاضل التوني رحمه الله في الوافية. الفاضل التوني في الوافية ذكر من شرائط العمل بالاستصحاب عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة. قال أنه يشترط في العمل بالاستصحاب أن لا يكون هناك دليل اجتهادي على خلاف الحالة السابقة، أي على خلاف الاستصحاب. الشيخ رحمه الله يقول هذه العبارة فيها تسامح وفيها مسامحة، عبارة مو دقيقة. لماذا؟ لأنه ظاهر هذه العبارة هو أن من شرائط الاستصحاب أن لا يرد دليل شرعي دال على الأخذ بخلاف الحالة السابقة، وظاهر هذا الكلام اشتراط عدم المعارض للاستصحاب، يعني يشترط أن لا يكون الاستصحاب معارضا من قبل الأمارة، وهذا التعبير غير دقيق. هذا التعبير غير دقيق لماذا؟ لأنه أساسا ذكرنا لا تعارض بين الاستصحاب والأمارة، بل الأمارة حاكمة على الاستصحاب أو واردة عليه. نحن اخترنا الحكومة، صاحب الفصول اختار الورود، هذا أولا. وثانيا اشتراط عدم المعارض، هذا مو من شراط العمل بالاستصحاب، بل من شراط العمل بكل دليل. فهذه العبارة فيها مسامحة. لذا الشيخ يقول بأنه قطعا ليس مراد صاحب الوافية ظاهر كلامه، حيث أنه قال بأنه يشترط في الاستصحاب عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة. الشيخ يقول مراده عدم الدليل الاجتهادي على ارتفاع الحالة السابقة، هذا هو مراده وهو صحيح. قال سؤال، ما هو الفرق بين العبارتين؟ بين أن نقول بأنه ليكون هناك دليل اجتهادي على خلاف الحالة السابقة، وبين أن نقول أنه أن لا يكون هناك دليل اجتهادي على ارتفاع الحالة السابقة. ما هو الفرق بين هاتين العبارتين وبين هذين التعبيرين؟ الجواب أنه الدليل المقابل للاستصحاب على قسمين. هنا شوية دقيق وبحاجة إلى دقة وتأمل. الدليل المقابل للاستصحاب على قسمين. القسم الأول ما يدل على خلاف الحالة السابقة ظاهرا، يعني الدليل الذي مفاده حكم ظاهري مخالف لمؤدى الاستصحاب. دققوا، القسم الأول الدليل الذي مؤداه حكم ظاهري مخالف لمؤدى الاستصحاب. وبعبارة أخرى ما يدل على خلاف الحالة السابقة، ما يدل على خلاف، هذا الخلاف شنو ظهر؟ ظهر التعارض، يعني ما هو معارض للاستصحاب. طيب شنو مثاله؟ مثاله دليل وجوب البناء على الأكثر عند الشك في الركعات، في الركعة مثلا الثالثة والرابعة. خو هذا الدليل مخالف للاستصحاب، فأنه أنا إذا شككت أنه أنا الآن في الركعة الثالثة أم الرابعة، الاستصحاب يقول بأنه ابن على الأقل واستصحب عدم اتيانك بالأكثر. واضح، هذا هو مفاد الاستصحاب، لأنه أنا قطعان قبل دقيقة لم أكن آتيا بماذا؟ بالركعة الرابعة. الآن أشك، هل أتيت بالركعة الرابعة أم لا؟ أستصحب عدم اتياني بالركعة الرابعة. فمقتضى الاستصحاب ومؤداه هو البناء على الأقل والبناء على عدم الأكثر. لكن هناك روايات تدل على أنه إذا شككت بين الثالثة والرابعة فابن على الأكثر، وهذا وجوب البناء على الأكثر حكم ظاهري. ها، يعني هاي الروايات مفادها حكم ظاهري، يعني هاي الروايات ما تقول بأنه واقعا أنت في الركعة الرابعة، لا، يقول أنت افرض نفسك في الركعة الرابعة حكم ظاهري. فهذه الروايات دققوا، هذه الروايات على خلاف الاستصحاب، بعبارة أخرى هذه الروايات معارضة للاستصحاب. إذا كان الدليل المقابل للاستصحاب من هذا القبيل فهذان الدليلان يتعارضان، يعني الاستصحاب يتعارض مع هذا الدليل الذي مؤداه حكم، مفاده حكم ظاهري مخالف ومعارض للاستصحاب. خب ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لأنه الاستصحاب له موارد كثيرة. من موارد الاستصحاب هذا المورد الشك بين الأقل والأكثر في ركعات الصلاة، لكن هذه الروايات هي روايات خاصة موردها بس هذا المورد، هو من الواضح تقدم الخاصة على العام. لذا أدلة وجوب البناء على الأكثر التي هي على خلاف الاستصحاب ومعارضة للاستصحاب تخصص الاستصحاب. لذا نحن في الشك بين الثالثة والرابعة لا نعمل بالاستصحاب بل نعمل بهذه الروايات. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الدليل المقابل للاستصحاب هو الدليل الذي يدل على ارتفاع. شوفوا الفرق بينهما، هنا كان خلاف اللي ظاهر معارضة، هنا شنو اكو؟ هناك ارتفاع. دققوا الفرق بين التعبيرين. تعبير صاحب الوافية شنو هو؟ الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة، يعني الدليل الاجتهادي المعارض للاستصحاب اللي هو التعبير الأول. أما القسم الثاني هو الدليل الذي يدل على ارتفاع الحالة السابقة واقعة. كما لو كنت على يقين من حياة زيد ثم شككت في حياته فقامت البينة على ممات زيد. خو هنا هذه البينة، هاي الأمارة الظنية تدل على ماذا؟ تدل على ارتفاع حياة زيد ظاهرا لو واقعا، لا واقعا. خو ما هو الحكم في هذا القسم الثاني؟ الحكم في هذا القسم الثاني أن الأمارة حاكمة على الاستصحاب، فلا تعارض، لأن الاستصحاب تتحدث عن الحكم الظاهري، بس هاي الأمارة تتحدث عن الحكم، تتحدث عن الواقع. الاستصحاب يتحدث عن الظاهر، عن الحكم الظاهري، بس هاي الأمارة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الحكم الواقعي، تتحدث عن الواقع، تكشف الواقع. لذا عندما قامت البينة على ممات زيد هنا منقول هاي البينة تعارض استصحاب الحياة؟ لا، أصلا ليس في مرتبة واحدة حتى يتعارض، بل هذه البينة حاكمة مع قيام هذه البينة لا يبقى شك لي تعبدا. لذا قلنا حكومة مو ورود، تعبدا ما عندي شك حتى احتاج الى الاستصحاب، تعبدا عندي علم بمفاد البينة، مع انه اخو واقعا اخو ما عندي علم لان البينة تورث الظن، ما عندي ما عندي شك بل عندي علم بمفاد البينة فلا مجال للاستصحاب. الآن نأتي إلى كلام الفاضل التوني. الفاضل التوني رحمه الله قال من شرائط العمل بالاستصحاب أن لا يكون هناك دليل اجتهادي على خلاف الحالة السابقة. قلنا ظاهر عبارة ظاهر هاي كلمة الخلاف يعني معارضة. بعبارة أخرى ظاهر عبارة الوافية أن لا يكون من شراط العمل بالاستصحاب أن لا يكون هناك دليل اجتهادي معارض للحالة السابقة أي معارض للاستصحاب. قلنا وين أكو تعارض؟ التعارض في القسم الأول كان مو في القسم الثاني. التعارض فيما لو كان مفاد الدليل الاجتهادي الحكم الظاهري اللي ذكرنا هناك، لو كان يعني لو كان مراد صاحب الوافية ظاهر كلامه اللي هو القسم الأول، فها هنا أعرض في خدمتكم صحيح كلامه صحيح مع وجود دليل المعارض للاستصحاب نحن لا نعمل للاستصحاب، لكن يرد علي أنه هذا الشيء مو مختص بالاستصحاب بل دائما يشترط في العمل بالعام ألا يكون هناك مخصص ولا. في الواقع القسم الأول يرجع له هذا، بعد يرجع له أنه الاستصحاب عام حكم ظاهري عام. إذا الآن أكو فد مخصص ظاهري له طبيعة هذا الشرط مو شرط مختص بالاستصحاب. لذا الشيخ رحمه الله يقول صاحب الوافية لا يقصد القسم الأول بل مقصده القسم الثاني. نعم خانه التعبير، تعبير مدقيق، مراد أنه يشترط في العمل بالاستصحاب بل يشترط في تحقق مفهوم الاستصحاب. هذا مشكال آخر عليه أنه تسامحا في هاي الجهة أكو، لأن سابقا ذكرنا بعد بأنه هاي مو من شرائط العمل بالاستصحاب بل من شرائط تحقق مفهوم الاستصحاب. يشترط في تحقق مفهوم الاستصحاب أن لا تكون هناك أمارة كاشفة عن الواقع، اللي هاي الأمارة تكون قائمة على ارتفاع الحالة السابقة، لأنه مع وجود هاي الأمارة هاي الأمارة تكون حاكمة على الاستصحاب، فالاستصحاب لا موضوع له تعبدا مع وجود هاي الأمارة. وكيف كان الآن سواء كان التقدم بالورود أم بالحكومة، فجعلوا الفاضل التوني عدم الدليل الاجتهادي، هذا عدم مفعول به لجعل للمصدر، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف، قلنا هذا خلاف ظاهر وأنه لا يكون هناك الدليل معارض للاستصحاب. خو يا دليل يعارض الاستصحاب، الأمارة اللي مؤداها هو الحكم الواقعي هو الموضوع الواقعي، خو هاي مو معارضة للاستصحاب. الدليل المعارض للاستصحاب هو القسم الأول، الأمارة اللي مؤداه حكم ظاهري موضوع ظاهري، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة. لماذا؟ لأن مرجع هذا التعبير بظاهره ظاهر يا كلمة ظاهر هاي كلمة الخلاف، لأنه كلمة الخلاف وين تستعمل؟ نقول ليكون هناك دليل مخالف يعني ليكون هناك دليل معارض، لأن مرجع هذا التعبير بظاهره إلى عدم ما يدل على خلاف الحالة السابقة ظاهرة، يعني إلى عدم وجود دليل مفيد لحكم ظاهري على خلاف الاستصحاب، فإن هذا الدليل الكذا يتعارض مع الاستصحاب، فإذا كان أخص من يتقدم عليه إلى عدم المعارض لعموم لا تنقض، كما في مسألة البناء على الأكثر، حيث أنه في مسألة البناء على الأكثر أدلة البناء على الأكثر تفيد حكما ظاهريا مخالفا لا الاستصحاب. الاستصحاب يفيد حكم ظاهري اللي هو عدم الاتيان بالأكثر. هاي الأدلة تفيد حكم ظاهري آخر اللي هو البناء على الأكثر. هذان الدليلان يتعارضان. نعم يتقدم دليل البناء على الأكثر لأنه مخصص لعموم الاستصحاب، لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعا. مراد صاحب الوافية ليس القسم الأول، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة واقعا. مراد أنه يشترط أو مراد أنه يشترط في تحقق مفهوم الاستصحاب أن لا يكون هناك دليل على ارتفاع الحالة السابقة واقعا. خو هذا خاص بعد بالاستصحاب، هذا يمكن أن يعد من شرائط الاستصحاب بخلاف القسم الأول. فنو في القسم الأول قلنا الدليل المفيد للحكم الظاهري هو مخصص للاستصحاب، عدم وجود الدليل المخصص للعمل بالعام اللي هو الاستصحاب هذا مو من شرائط الاستصحاب، هذا من شرائط العمل بكل عام. لذا نقول صاحب الوافي أجل أن يعد في شرائط الاستصحاب أنه ليكون هناك مخصص لعموم الاستصحاب، هذا في كل العمومات تجري، هذا الكلام في كل العمومات يجري مو خاص بالاستصحاب. أما بناء على ما ذكرنا من أنه مراد القسم الثاني يعني ليكون هناك دليل اجتهادي يدل على ارتفاع الحالة السابقة واقعا اللي هذا الدليل حاكم على الاستصحاب، وهاي النقطة خاصة بالاستصحاب في كل مورد ما يأتي. فالنقطة في القسم الأول قضية العموم والمخصص، العام والتخصيص، هذا مو خاص بالاستصحاب. أما هنا لا، قضية حكومة الأمارة على الاستصحاب وهذا خاص بالاستصحاب، فيمكن يعني هذا صحيح أن يعاد من شرائط تحقق مفهوم الاستصحاب. قلنا هاي العبارة هم أنه من شرائط العمل بالاستصحاب أيضا أكو فيه مسامحة. من شرائط تحقق مفهوم الاستصحاب أنه لا تكون هناك أمارة حاكمة على الاستصحاب، أمارة تكشف عن ارتفاع الحالة السابقة واقعا. خب بناء على هذا الاحتمال الثاني هذا الشرط صحيح، لأنه مو شرط جاري في غير الاستصحاب، لا هذا شرط خاص بالاستصحاب، لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعان، بل مراده عدم الدليل على الارتفاع الواقعي للحالة السابقة، فإن مثل هذا الدليل حاكم أو وارد على الاستصحاب. نعم أنا هنا عندي حاشية في قوله رحمه الله لكنه ليس مراد هذا المشترط، أنا هنا كاتب في الحاشية وذلك لأن الخاص المتضمن لحكم ظاهري القسم الأول لحكم ظاهري مخالف للاستصحاب إن كان تاما، إذا ذلك الخاص معتبر تام من حيث السند والدلالة يكون مانعا عن الاستصحاب، إلا أن هذا الشرط غير مختص بالاستصحاب لأن العمل بكل عام مشروط بانتفاء المخصص المعتبر، وإن لم يكن تاما فلا يكون مانعا من الاستصحاب. فعلى أي تقدير صاحب الوافية أجل من أنه أن يشتبه هذا الاشتباه الفني أنه أن يعد ما هو شرط في العمل بكل عام يعده من شرائط الاستصحاب بالخصوص. المحقق القمي رحمه الله أشكل على صاحب الوافية بإشكال، إن شاء الله بعد إشكال المحقق القمي على صاحب الوافية وتتمة الكلام إن شاء الله للجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.